هو الناقة يرى الناس عليه
وهذا لم عمر قريب إذن لأنه تعجل في يوميه تعجل
ويبقى ذلك حتى تأتي ابنته الصغير
قال أهل العلم تعجل أي خرج منها
أنا أعتقد
في يومين
أن الإنسان نفسيا
أي في هذا الضرق
إلا من عصمه الله وثبته
في يومين
في هذا
الضرق فلا إذن عليه
لماذا يفعل بهذا
إذا تعجل
وعلى
ما يقال يجب أن تبقى إلى اليوم
الثالث عشر
لأن الله قال
واعلم أن
الأيام ما كان والأيام
يعني مهما كان الأمر
فقد يفهم
أحد
أن البقاء
وإذا
من الثلاثة
على الصبر في الله عز وجل
واجب
انتقلت من دار
قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه
إلى خير منه
لا حرج عليه
إلى خير منه
وقول لا إثم عليه
هذا هو دور أولى في الله
وهو كما نعرف
وعلى إثم في الناس وتعذاب الله
نقوم بك الرابط للبواب لأن الجملة
واعلم بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وأن الله مع الصابرين وأن لك أقواما من إخوانك يقبون ما يحصل منه
نية
فإذا صبرت شجعتهم
طلبية
وصبرت
وبجانب وبناء
وتعلمون أن الأمة أفراد
وبالتنفيذ سبعة
إذا صرح
وصار كلها
كونوا
إذا وقع الجواب
الأمة
فإنها تحترم تلك الإمام الآن ناهي
نية
ويصح أن نقول نية أو مقمة بلا أولى وبلا هي مقمة بلا وهي اسمية أيضا بيت
الله
وبناء اي نعم بناء اسمية طلبية وبجامد وبناء ما هي بلا اذا اسمية هذه اسمية فقط نعم فلا اثم عليه وقول عليه هو الخبر ومن تأخر فلا اثم عليه تأخر الى متى ما قيد تأخر لكن نعلم تأخر في هذه الأيام المعدودات يعني إلى اليوم الثالث فلو بقي أحد إلى اليوم الرابع قلنا هذا غير مشروع فإن احتج علينا بالآية وقال الله قال فمن تأخر ولم يقيده قلنا لكن أصل الذكر مشروع متى في ثلاثة أيام في أيام معدودات أي ومن تأخر إلى اليوم الثالث فلا إثم عليه فنفى الإثم عن المتعجل وعن المتأخر عنهما جميعا وسيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر فوائد الآية أيهما أفضل التعجل أو التأخر وقوله لمن اتقى هذه جار ومجرور خبر لمبتدأ محذوف التقدير ذلك أي نفي الإثم لمن اتقى أي نفي الإثم بالتقدم والتأخر لمن اتقى يعني الذي يكون قد صاحب التقوى في حجه وذلك أن الله عز وجل لما قال فمن تعجل فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه قد يتوهم الواهم أنه لا إثم عليه مطلقا حتى لو أذنب في حجه أو خالف التقوى فقال نعم لمن اتقى حتى يزور الوهم الذي حصل بنفي الاثم لان لا نافي الجنس تنفي كل اثم لكن الله قيد لمن اتقى واتقى فعل ماضي ماخوذ من التقوى وما يتقى يا خالد التقوى اتخاذ وقايه من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه هذه التقوى لأن مأخوذة من الوقاية وأصلها على ما قال المحيون أصلها وقوى لمن اتقى ثم قال واتقوا الله في جميع أحوالكم في الحج وفيما بعد الحج وليست التقوى لمن كان متلبسا بالطاعة فقط في حال الغافلين الغافلون تكون التقوى عندهم في حال التلبس بالطاعة إذا كان صائما عنده تقوى إذا كان في الحج عنده تقوى نعم، لكنه إذا انتهى من هذا العمل فبعض الناس لا يتق الله، يعود على الغفلة فينسى هذا الأمر الواجب وهو التقوى. ولهذا قال واتقوا الله، ثم قال واعلموا أنكم إليه تحشرون. تذكرنا الله عز وجل بالمعاد إليه، كأننا لما انتهينا من المناسك ذكرنا أننا سننتهي أيضا من الدنيا كلها، وقال واعلموا أنكم إليه تحشرون. والحشر معناه الجمع والضم، أي تجمعون إليه تعالى يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم. والغرض من هذه الجملة الأخيرة واعلموا أنكم إليه تحشرون، الغرض منها التهديد والتحذير من المخالفة والمعصية، لأن من علم أنه سيحشر الله يتق الله ولا لا؟ نعم يتق الله، إذا علم أنه سيحشر إليه ويجازيه على عمله يتقاه سبحانه وتعالى. وقوله واعلموا تفسيرها بالأمر بالعلم يدل على أن هذا العلم له أهمية في إصلاح قلب المرء ومنهجه ومسلكه. نعم، وقوله أنكم إليه تحشرون فيها تقديم المتعلق على المتعلق، إليه تحشرون. فماذا تفيد؟ ماذا يفيد التقديم؟ يفيد الحصر، يعني تحشرون إليه لا إلى غيره، فإليه المرجع كما أن منه المبتدا. ثم قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في هذه الدنيا ومن الناس من يشفي نفسه. فيما سبق من الآيات قسم الناس في الحج إلى قسمين، منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاص، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وهؤلاء لهم نصيب مما كسب. هنا قسم الناس أيضا إلى قسمين، إلى مؤمن وإلى منافق. فقال في الأول في المنافق قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. من الناس من هنا للتبعيض، وهي بمعنى بعض الناس، ولهذا أعرضها بعض النحويين على أنها مبتدا، قال لأنها حرف بمعنى الاسم، إذ أنها بمعنى بعض الناس، فيقول من مبتدا ومن يعجبك خبره. لكن المشهور أن من حرف جر، وجر مجرور متعلق محذوف خبر مقدم، ومن يعجبك مبتدا مؤخر، يعني ومن الناس الذي يعجبك قوله. وقوله من الناس من يعجبك، الخطاب في قوله يعجبك إما للرسول صلى الله عليه وسلم وإما لكل من يتأتى خطابه، وأيهما أولى؟ الثاني العموم، يعني من يعجبك أيها المخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، من الناس من يعجبك قوله. وقوله من يعجبك قوله، ذكر بعض النحويين أنه إذا قيل أعجبني كذا فهو لما يستحسن، وإذا قلت عجبت من كذا فهو لما ينكر، لما ينكر. فتقول مثلا أعجبني قول فلان إذا كان قولا حسنا، وعجبت من قوله إذا كان قولا سيئا منكرا. فقول من يعجبك أي من تستحسنه، تستحسن قوله. وقوله في الحياة الدنيا أي فيما إذا تكلم فيما يتعلق بأمور الدنيا، كأن يتكلم بشيء يتوصل به إلى نجاته من القتل والسبي وما أشبه ذلك، لأننا قلنا الآية هذه في من؟ في المنافقين. ودليل ذلك قوله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوله من حسنه وفصاحته، ولكنهم أهل غرور وخداع وكذب. فإن آدم مناسب ثلاث إذا حدث منها إذا حدث كذب. نعم. قال من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. كلمة في الحياة الدنيا متعلقة بمحذوف حالا من قول، أي قوله حال كونه في الحياة الدنيا، أي فيما يتعلق بالدنيا، لأنه لا يتكلم بما يعجب في أمور الدين. نعم. ويحتمل أن المعنى من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني القول الذي يعجب حتى بالدين لكن لا ينتفع به في الآخرة، إنما ينتفع به في الدنيا فقط. قال ويشهد الله على ما في قلبه. يشهد الله على ما في قلبه. فاختلف المفسرون في معناها على قولين. القول الأول يشهد الله على ما في قلبه من النفاق، يعني أن باطنه خلاف ظاهره. الذي يشهد عليه أي على باطنه من؟ الله. فهو بإضماره النفاق مشهد لله على ما في قلبه من النفاق. هذا قول. القول الثاني يشهد الله على ما في قلبه، أي يقسم ويحلف بالله أنه مؤمن مصدق، وأن الذي في قلبه هو هذا. يشهد الله على ما في قلبه من محبة الإيمان والتمسك به، وهو كاذب ولا صادق؟ كاذب. ويدل لذلك قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. يقول الله تعالى والله يعلم إنك رسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لكاذبون لأنك رسول الله، ولا في دعواهم أنهم يشهدون بذلك؟ في دعواهم أنهم يشهدون بذلك. طيب، يقول الله عز وجل ويشهد الله على ما في قلبه. هذا فيها قولان. أقول القول الأول أنه يشهد الله على ما في قلبه من النفاق، أي أن قلبه منطوي على ذلك، متمكن من قلبه، ولا يشهده إلا الله عز وجل لأنه باطن. والقول الثاني يشهد الله على ما في قلبه أنه يحلف ويشهد علنا أمام الناس لأنه مؤمن ويحب الإيمان وملتزم، وهو في ذلك كاذب. وعندي أن المعنيين لا يتنافيان، كلاهما حق. فهو منطوي على الكبر النفاق، وهو أيضا يعلن الناس ويشهد الله على أنه مؤمن. أما حقيقته قال الله به وهو ألد الخصام. ألد الخصام يعني أعوجهم وأكذبهم. والخصام يحتمل أن يكون مصدرا، ويحتمل أن يكون جمعا. إن كان مصدرا ففعله خاصم يخاصم خصاما، مثل جادل يجادل جدالا، وقاتل يقاتل قتالا. المهم أن فعال تأتي مصدرا لفاعل، وابن مالك أعطانا تلك القاعدة في قوله لا لفاعل من يبقى لفاعل الفعال والمفاعلة. فهنا خاصم لها الخصام والمخاصم. وعلى هذا ألد الخصام تكون الإضافة الأصلية، لأنها صفة مشبهة مضافة إلى موصوفها، أي وخصامه ألد الخصام. وأما إذا قلنا أن الخصام جمع خصم، خصام جمع خصم يعني بمعنى الخصوم، يعني معنى هو أعوج الخصوم وأشدهم كذبا، فهو كذلك يصح ويكون أيضا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، لأن المعنى وهو من الخصوم الأشدة الأقوياء في خصومتهم. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله الألب الخصم. فالإنسان المخاصم المجادل بالباطل يرحل بالحق، هذا أبغض الرجال إلى الله. وما من إنسان في الغالب أعطي الجدل إلا حرم بركة العلم. الإنسان اللي يعطى الجدل يحرم بركة العلم، لأن غالب من أوتي الجدل غالبهم قد يريد بذلك نصرة قوله فقط، وبذلك يحرم العلم. أما من أراد الحق فإن الحق سهل قريب، ما يحتاج إلى مجادلة كبيرة لأنه واضح. ولذلك تجد أهل البدع الذين يخاصمون في بدعهم تجدهم علومهم ناقصة البركة، ناقصة البركة ما فيها خير، وتجد أنهم يخاصمون ويجادلون وينتهون إلى لا شيء، ما ينتهون إلى حق، لأنهم ما قصدوا إلا أن ينصروا ما هم عليه. فكل إنسان جادل نسأل الله السلامة والعافية، كل إنسان جادل من أجل أن ينتصر قوله فإن الغالب أنه لا يوفق ولا يجد بركة العلم. وأما من جادل ليصل إلى العلم فهذا محمود مأمور به: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن راجع ما نقل عن أهل البدع في خصومهم لأهل السنة والجماعة، تجد جدالا طويلا عريضا ومنطق وفلسفة لكن ما تصل فيها إلى شيء. نعم، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الخلق لا يزالون يتساءلون: من خلق الله؟ من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقولون: من خلق الله؟ إذا بلغ إلى هذا ماذا يقول الإنسان؟ يستعيذ بالله وينتهي. نعم، لكن هؤلاء الفلاسفة أو المناطق لو تذهب إليهم شوفوا شلون يجيبون أدلة ومقدمات وأشياء كثيرة، وفي النهاية لا يصلون إلى ما وصل إلى الحديث. فالمهم أن الإنسان الخصم الغالب، ولا أقول كل المخاصمين، الغالب أنه يحرم بركة العلم لأنه إنما يريد بذلك فتل خصمه وانتصار قوله، وهذا حرمان البركة. وقوله وهو ألد الحصان، شوف هذا الرجل الآن صار ألد الحصان لأن قوله جيد وبين في بيان وفي فصاحة، يجيبك قوله فتجده لاعتماده على فصاحته وبيانه تجده ألد الحصان يخاصم ويجادل. نعم، هذا ما ينبغي منهم، هذا لا ينبغي منهم أن يقنطوا منه مع أن هذا قريب التغيير. ما هو محمود، هذا ليس محمودا من الخلق أن يقنطوا من رحمة الله وهو قريب التغيير. نعم، تولى ساعة في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. نعم، لا ما فيها قراءة سبعية، لا نعم ما هي سبعية، نعم أنا ما هي عندي، ما كتب ما كتب نعم على كل حال تأكدوا منها لأنه ما كتب، والغالب اني متتبع من قراءه السبع ممكن، بس تاكدوا منها. اقول تاكدوا منها التاكد طيب. قال وإذا تولى عندي وهو، هذه معروفة فيها قاعدة، وهو يعني سكون الهاء، هذه في كل القرآن يقال وهو ويقال وهو. نعم
على
قرآن أي ويشهد ثم يشهد الله على ما في قلبه، هذا يرجح المعنى الثاني أن يشهد الله في قلبه من النفاق. قال وإذا تولى دعا في الأرض، إذا تولى يعني عنك وذهب، دعا في الأرض المراد بالسعي هنا مطلق الحركة وليس المراد بالسعي الركض بالرجل، المراد أنه يتحرك نعم للفساد، دعا في الأرض ليفسد فيها. اللام هنا للتعليل ولا للعاقبة؟ للتعليل، يعني أنه يطلب الفساد ويحرص عليه ويسعى له بقدر ما يستطيع ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. كيف يهلك الحرث والنسل؟ قال بعض المفسرين إن الآية نزلت في شخص معين وهو الأخنس بن شريح، وأنه ذهب إلى قوم من الأنصار وأحرق عليهم ذروعهم وعقى وقتل ما عندهم من الحمر حمير، ولكن الصحيح أن معنى يهلك الحرث والنسل أنه بسبب فساده في الأرض تنقص البركات وتحل الآفات، وبذلك يكون هو السبب في إهلاك الحرث والنسل. لأن الصحيح كما قلنا إن الآية عامة ما يفشت في شخص معين، في كل من كان هذا وصفه، لأن الله يقول ومن الناس من يعجبه، فعلى هذا يكون يهلك الحرث والنسل أي يكون سببا لهلاك الحرث والنسل. الحرث المراد به المحروف وهو الزروع، ما يقال الغرض يعني المغروض، وقولها النسل مثلها أيضا، النسل بمعنى المنسور يعني الأولاد والذرية، يعني فيكون سعيه هذا سببا لفساد الأرض ولفساد الحيوانات، لأنه إذا حصلت المعصية والعياذ بالله، إذا حصلت المعصية قلت البركات ونزعت من الأرض وحلت الآفات ونقصت الأمطار. نعم قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل القرى أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أكلوا من فوقهم من الثمار من الأشجار ومن تحت أرجلهم من الزروع ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. بيان أن عمله هذا محبوب إلى الله ولا مكروه إليه؟ مكروه إليه، لأن الله لا يحب الفساد، وإذا كان لا يحب هذا الفعل فإنه لا يحب من اتصف به، ولهذا جاء في آية أخرى والله لا يحب المفسدين، فالله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين، فالفساد نفسه مكروه إلى الله والمفسدون أيضا مكروهون إليه لا يحبهم. وإذا علق انتفاء المحبة على وصف فقد يؤخذ منه أن المحبة تثبت فيما يقابله من ذلك من الوصف، فإذا كان لا يحب الفساد فهو يحب الصلاح، يحب الصلاح، وكذلك المصلحون، حتى قال الله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، فهو تعالى يحب المصلح ويحب الصلاح أيضا. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم والعياذ بالله. إذا قيل له اتق الله من قال؟ أي قائل، لأن قيل فعل مبني المجهول، وأصل قيل قول قول على وزن ضرب، لأنه فعل ثلاثي مبني المجهول، لكن حدث فيه إعلال بقلب الواو ياء ثم كسر ما قبلها. قيل إذا قيل له اتق الله يعني أمر بأن يتقي الله عز وجل فيتجنب ما يسعى فيه في الأرض من الفساد الذي هو سبب لهلاك الحق والنسل، كان جوابه والعياذ بالله أخذته العزة بالإثم. أخذته العزة، العزة هنا بمعنى الأنفة والحمية والترفع. والعزة قد تكون وصفا محمودا وقد تكون وصفا مذموما. فالمعتز بدينه هذا محمود، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والمعتز بحسبه ونسبه حتى يكون عنده أنفة من الأمر بالدين هذا مذموم. فتأخذه العزة بالإثم أي تحمله، تحمله على الإثم. والباء هنا قيل إنها السببية، أي أخذت العزة الأنفة بسبب إثمه، فلإثمه لم يوفق للاهتداء ولم يوفق لقبول الأمر بالتقوى. وقيل إن الباء للتعبية، أخذته بكذا يعني حملته عليه، وهذا هو الأقرب. وقوله بالإثم، مش معنى الإثم؟ أي الذنب الموجب للعقوبة، فكل ذنب موجب للعقوبة فهو إثم. يقول الله عز وجل فحسبه جهنم ولبئس المهاد. حسبه جهنم أي كافي، وهو وعيد له بها والعياذ بالله. والحسب بمعنى الكافي، قال الله تعالى فقل حسبي الله أي كافي، وقالوا حسبنا الله أي كافي. فحسبه جهنم أي كافيته، والمعنى أنه يكون من أهلها والعياذ بالله. ولبئس المهاد، جهنم اسم من أسماء النار، قيل إنها اسم معرب أو كلمة معربة، وأنها ليست من العربية الفصحى لكنها معربة. وقيل بل هي من اللغة الفصحى، وأن أصلها من الجهمة وهي الظلمة، ولكن زيدت فيها النون جهنم للمبالغة. وعلى كل، فإن جهنم اسم للنار التي أعدها الله تعالى للكافرين، اسم لها، وسميت بذلك لبعد قعرها وظلمتها والعياذ بالله. وقوله ولبئس المهاد، اللام هنا ما لا نعربها، اللام للابتداء. ليش؟ أو موقع القسم، أي ووالله لبئس المهاد، وهذا أقرب. وقوله بئس المهاد هذه فعل جامد لإنشاء الذم، بئس فعل جامد لإنشاء الذم، وفاعلها المهاد، وهي من الأفعال التي تحتاج إلى مخصوص بالذم. أين المخصوص؟ لا، المهاد فاعل محذوف، أي ولبئس المهاد مهاده، ولبئس المهاد مهاده حيث كانت جهنم. نعم. تسمحون لأن الأخ قلت له يمشيون بنكتب له رقية
وفي يومين إلى آخر.
يستفاد من هذه الآية الكريمة مزية الذكر في هذه الأيام المعدودات بقوله واذكروا الله، لأن ذكر الله على سبيل العموم في كل الوقت، لكن هذا على سبيل الخصوص. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز في هذه الأيام الثلاثة التعجل والتأخر بقوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ومن فوائدها سعة فضل الله عز وجل وتيسيره في أحكامه، حيث جعل الإنسان مخيرا أن يبقى ثلاثة أيام أو أن يتعجل في اليومين. ومن فوائدها أنه لا بد أن يكون خروجه من منى قبل أن تغرب الشمس، لأن فيه الظرفية والظرف يحيط بالمظروف، فلا بد أن يكون التعجل في خلال اليومين. ومن فوائدها أنه لا يجوز التعجل في اليوم الحادي عشر، لأن لو تعجل في اليوم الحادي عشر لكان تعجل في يوم لا في يومين، واضح؟ وهنا أنبهكم إلى أن كثيرا من العامة يظنون أن المراد باليومين يوم العيد واليوم الحادي عشر، ويظنون أن الإنسان يجوز أن يتعجل في اليوم الحادي عشر، وهذا ليس بصحيح، لأن الله قال واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق، وأيام التشريق إنما تبتدئ في الحادي عشر. ومن فوائد ذلك، من فوائد الآية، أن الأعمال المخيرة فيها إنما ينتفي الإثم إذا كان الإنسان فعلها على سبيل التقوى لله عز وجل دون التهاون بأوامره، لقوله لمن اتقى، فمن فعل ما يخير فيه على سبيل التقوى لله عز وجل والأخذ بتيسيره فهذا لا إثم عليه، وأما من فعلها على سبيل التهاون وعدم المبالاة فإن عليه الإثم بترك التقوى وتهاونه بأوامر الله. وهل يستفاد من الآية جواز التأخر إلى اليوم الرابع عشر والخامس عشر أو لا؟ الآية يقول من تأخر، ما قال في ثلاثة أيام أطلق، لكن أصل الذكر في ثلاثة أيام في أيام معدودات، فيكون معنى من تأخر في هذه الأيام المعدودات وهي الثلاثة أيام الثلاثة. أي لأن الله قيدها قال لمن اتقى، يتصور أن الرجل يكون يفعل هذا على سبيل التهاون وعدم المبالاة، لا على سبيل أن الله تعالى يسره له ويرخص له فيه. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التقوى لقوله واتقوا الله، وقد سبق لنا أن التقوى هي والبر إذا ذكر جميعا، إذا ذكر جميعا فرق في المعنى، وإن أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات البعث بقوله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن فوائدها قرن المواعظ بالتخويف لقوله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، لأن الإنسان إذا علم لأنه يحشر الله عز وجل وأنه سيجازيه فإنه سوف يتق الله ويقوم بما أوجب الله. وبهذا عرفنا الحكمة من كون الله عز وجل يقرن الإيمان باليوم الآخر في كثير من الآيات بالإيمان بالله، ففي كثير من الآيات يقرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله دون بقية الأشياء التي يؤمن بها، وذلك لأن الإيمان باليوم الآخر يستلزم العمل لذلك اليوم، وهو القيام بماذا؟ بطاعة الله ورسوله. ثم قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الناس ينقسمون إلى طرق، منهم من هذا وصفه ومنهم من يأتي وصفه أيضا. ويستفاد منه أنه لا ينبغي للإنسان أن يغتر بظواهر الأحوال. من أين تؤخذ؟ من يعجبك قوله، وكذلك من الناس من يعجبك فعله، ولكنه منطوي على الكفر والعياذ بالله. فهذا لا تغتر بظاهر الحال، ولكن لا شك أنه بالنسبة إلينا ليس لنا أن نحكم إلا بما تقتضيه الله، لأن ما في القلوب ما نعلمه، ولا يمكن أن نحاسب الناس على ما في القلوب، وإنما نحاسبهم على حسب الظواهر. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الصنف من الناس يشهد الله على ما في قلبه، إما مما أظهره وإما مما أبطنه، لأن كلمة فيها معنى، إما فيما أظهره يعني يظهر لك إنه يتكلم بالكلام الذي يشهد الله على ما في قلبه من ظاهر حاله، أو أنه يشهد الله على ما في قلبه من الكفر والنفاق، فهو منطوي عليه. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى ترك الجدل والخصام بقوله: وهو ألد الخصام. فإن الخصومات في الغالب ما يكون فيها بركة، ولكن هذه الآية كما قلنا سابقا مقيدة بما أمر الله به من المجادلة، مجادلة أهل الباطل في الحق، فإن هذا أمر لا بد منه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله عز وجل بما في الصدور بقوله: ويشهد الله على ما في قلبه، لأن ما في القلب ما أعلمه إلا الله عز وجل، ومن كان في قلبه هذا الشيء. ومن فوائد الآية التي بعدها أن هذا الرجل الذي يعجب قوله ويشهد الله على ما في قلبه، أنه إذا تولى سعى في الأرض، يعني طيب إذا تولى سعى في الأرض بما يفسدها، لماذا؟ في المعاصي، فإن المعاصي سبب لهلاك الحرث والنسل والعياذ بالله. الدليل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا وفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ومن فوائد الآية أيضا أن هذا الذي يعجب قوله يتولى، ما يبقى ولا يمكث، بقوله: وإذا تولى. وقد مر علينا في أول سورة البقرة أن اللغة العربية تفرق بين إن وإذا، لأن إن الشرطية لأمر قد يكون مستحيلا ولا يمكن، والغالب أنه يكون غير واقع، أما إذا فهي فيما يكون ممكنا ومتوقع. ولهذا قالوا في قوله تعالى: كلما أظلم فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ما قال وإن أظلم، فلما قال وإذا أظلم علم بأنه لا بد أن يغلق. هذا إذا تولى ليست كقوله إن تولى، إن تولى ساعة، ولكنه إذا تولى يعني سيكون من التولي لأنه غير ثابت. نعم.
هو
ومن فوائد الآية، من فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة لله عز وجل بقوله لا يحب الفساد. فإن قلت هذا نفي وليس بإثبات، قلنا إن نفيه محبة الفساد دليل على ثبوت أصل المحبة، ولو كان لا يحب أبدا لم يكن هناك فرق بين الفساد والصلاة. قوله فلما نفى المحبة عن الفساد علم أنه يحب الصلاة، وهو كذلك. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من الفساد في الأرض لقوله والله لا يحب الفساد، ومعلوم أن كل إنسان يجب أن يكون حذرا من التعرض لأمر لا يحبه الله. طيب إذا كان لا يحب الفساد هل هو لا يحب المفسد؟ نعم معلوم، لأن الفساد، لأن الوصف إذا كان غير محبوب إلى الله فمن اتصف به فغير محبوب إلى الله، على أنه ورد فساد الأخرى والله لا يحب المفسدين. نعم. ثم قال وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بأس. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن هذا الرجل الموصوف بهذه الصفات أنه يأنف أن يؤمر بتقوى الله لقوله أخذته العزة، فهو يأنف لأنه يقول في نفسه أنا أرفع من أن تأمرني بتقوى الله عز وجل. نعم. وهذا لا تسمح ذل، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الله تعالى بأن يتقي الله، أمر نبيه وأرقى الناس لله أن يتقي الله، يا أيها النبي لا ولا تتقي الكافرين والمنافقين. وقال في قصة زينب واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مخفيك وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. هذا قاله للنبي عليه الصلاة والسلام. كيف أن أيها الإنسان ما يقال يتق الله؟ لكن ما يرد الله في هذا دليل على أن عنده أنفة عن الحق استكبارا وعلوا. ومن فوائد الآية الكريمة البلاغة التامة في حيث الفاعل في قوله وإذا قيل له اتق الله، لم يقل إذا قال له فلان أو فلان، ليكمل كل من قال له ذلك لأنه لا يرد هذا الأمر لشخص القائد، ولكن لكراهة ما أمر به. لأنه لو قال إذا قال له الرسول فنقول هذا حنف من أن يكون الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وهو لم يرسل، أو إذا كان لقال له فقير يقول هذا وش الفقير يقول. لكن إذا حذف الفاعل صار رده للحق من أجل لكراهة الحق نفسه. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من رب الناصحين، لأن الله تعالى جعل هذا من أوصاف هؤلاء المنافقين، ومن رد آمرا بفضل الله فبما قدر من المنافقين. والواجب على المرء إذا قيل له اتق الله أن يقول سمعنا وأطعنا، مهما كان الذي أمرك بتقوى الله يجب أن تقول سمعنا وأطعنا، ما له هذا الرجل. ولكن الوجود هنا الوجود التقوى إلى الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأمة قد تحمل صاحبها على الإثم بقوله فقد عزت بالإثم وصدق لنا أن العلماء كثر العمامين وهما صالحة، إلا أن المعنى أنه بالإثم تحصله العزة ولا ينفع إلى الذكر، أو أن المعنى أنه ذكره أو تعصب بالإثم. يعني هل الإثم سابق العزة
ومن فوائد هذه الجريمة أنه أو الرجل من أهل النار وقوله تحسب به ومنها الثناء على النار في القبر وقوله ولا بئس النار ولا شك أن الأرض أنها بئس النهاب.